بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب فضل الجماعة ووجوبها، بعدما ذكرنا بعض الأحاديث ووقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، وذكر الحديث. اقرأ يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم، هذا الحديث فيه التحذير من التخلف عن العشاء والفجر. أثقل الصلاة يعني أشدها ثقلا، والمراد بذلك ثقل شهودهما في المسجد بدليل السياق، والمراد بالصلاة الصلوات كلها على المنافقين، أي الذين يظهرون يعني أنهم مسلمون وهم كفار، وهم جمع منافق منافقين، وقوله أثقل الصلاة على المنافقين، والنفاق والنفق، النفق سرب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر، ومنه النافقاء وهو جحر يصنعه الحيوان المعروف باليربوع، أي ما نسميه بالجربوع، ويخفيه ليهرب منه إذا طلب من قبل يعني الذين يبحثون عنه يخرج منه. وحقيقة النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. ولو يعلمون ما فيهما، أي ولو يعلمون علم إيمان ويقين ما في فضلهما مع الجماعة في المسجد والثواب والفضل، ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا يعني ولو كان اتيانهما حبوا، وهو المشي على الأيدي والركب. ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة. هممت يعني أردت وعزمت، والهم انبعاث النفس إلى تحصيل أمر ما. وقد جاء في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت، فبين ذلك سبب الحديث. حزم وهو جمع يعني حزمة، وهو ما جمع وشد بحبل ونحوه. حزم يعني يأخذها معه برجال إلى قوم، أي إلى رجال، وفي رواية ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، والمعنى لا يحضرون، وشهد بمعنى حضر. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفيها يعني بيان سبب ذلك، وهو أن العقوبة على ذنب ظاهر وهو تخلفهم عن الصلاة في المسجد، لا على أنها لنفاقهم كما قيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب المنافقين على نفاقهم لأنه أمر باطن، بل كان يكل سرائرهم إلى الله تعالى ويعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر. لا يشهدون الصلاة ليبين المراد بهذه الصلاة. لكن آخر الحديث كما في رواية في الصحيحين يشعر بأنها العشاء، وهذا لا يقتضي التخصيص، فقد ورد أنها الصبح، وورد أنهم يتخلفون عن الصلاة مطلقة فأحرق عليهم بيوتهم. في رواية لمسلم فأحرق بيوتا على من فيها، وهذا يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال، بل المراد تحريقهم وبيوتهم تبع لهم. واضح، يعني العقاب ليس أحرق بيوتهم دون أن يكونوا في هذه البيوت معاقبة لهم أحرق هذا المال، إنما أراد وهم فيها أيضا تحريقهم. وهذا الحديث فيه بيان أن ثقل الصلوات كلها على المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولعل السبب في ذلك والله أعلم أمران: الأول أن صلاة العشاء وقت الراحة بعد تعب النهار، وصلاة الفجر في وقت لذة النوم صيفا وشتاء، والثاني أن المراءة فيهما مفقودة غالبا لأن الناس لا يرونهم، فلا يفقد التخلف عنهما، فمن أجل المانع وقلة الدافع كانت أثقل الصلوات عليهم، لأن المرائي إنما ينشط للعمل إذا رأى الناس، فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. فيها أيضا أن التخلف عن الصلاة مع الجماعة من صفات أهل النفاق، لأن الصلاة ثقيلة عليهم لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى، ولا فائدة ولا بفائدة الصلوات، لا يؤمنون بذلك، فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رغبة في ثواب الله تعالى وخوفا من عقابه، وإنما ليراءوا الناس ويستروا نفاقهم. وأن تخلف الإنسان عن الجماعة يدل على ثقل الصلاة عليه، وثقلها يدل على أن في قلبه شيئا من النفاق، فليبادر بالتخلص منه، وذلك بالمحافظة على صلاة الجماعة والحرص عليها. الإنسان إذا تأمل صلاة الجماعة وما فيها من الفضل من ثمرات صلاة الجماعة يعرف معنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ واضح؟ سؤال: كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة، الفضل الذي يحصل عليه الإنسان يعني من ابتداء الأذان إلى أن يصلي، من ابتداء الأذان إلى أن يصلي، من الفضائل لو عده الإنسان لفاق أجورا عظيمة. إذا ردد خلف المؤذن ثم قال كما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة، سوى الحي علتين قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، على خلاف صحة آخرها، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي الأذان يردد خلفه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا الدعاء، ثم يتوضأ يسبغ الوضوء، تحط خطاياه من حتى تخرج من جسده من تحت أظفاره، ثم بعد فراغ من الوضوء ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها باب شاء. ثم خرج من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، وذكر الدعاء الخروج من المنزل عند خروجه: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفي وهدي ووقي وتنحى عنه الشيطان. كل هذه كفي ووقي وهدي كلها فضائل هذه لله عليه، ولم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، وخطوة الأخرى تحط عنها خطيئة، وفي رواية حسنة وتكفير سيئة، وفي رواية رفع درجة في الجنة، حتى يصل المسجد ويدعو الدعاء الوارد: اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الذي يصلي في بيته يفوته هذا الأجر كله، اللهم افتح لي يعني دون سبب أبواب رحمتك. ثم يحضر ويجلس إلا دعت له الملائكة واستغفرت له، ويدعو الله في بين الأذان وقام، ويكون وتد من أوتاد المسجد، يعني إذا اعتاد المسجد يكون وتد كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم، يكون وتد من أوتاد المسجد، إذا غاب عن المسجد تفتقده الملائكة وتسأل عنه، وإذا مرض عادوه، وإذا كان في حاجة أعانوه على هذه الحاجة، وكل هذه فضائل، ويصلي مع الجماعة وفضل صلاة الجماعة إلى آخرها، يعني مما يحصل له. وإذا قال الإمام آمين ووافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة، يعني وتأمين الملائكة يكون مع تأمين الإمام، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه كلها فضائل. وكان في الصف الأول صلت عليه الملائكة كذلك، كان الصف الأول وجهة اليمين، كلها فضائل لا يحصل عليها من يجلس في بيته. فإذا حصل على هذه الفضائل وعقيدة أهل السنة والجماعة، ماذا؟ الإيمان يزيد وينقص، يزداد إيمانه. فإذا ازداد إيمانه يكون دافعا للشهوات والشبهات، دافعا، إيمانه زاد للشهوات فلا يرغب فيها. إذا ضعف إيمان المرء فإنه يكون مقبلا على هذا. فهذه يعني فضائل، فلو يعلم المرء ما في وكذلك بعض الصلوات لها فضائل دون غيرها، صلاة العشاء صلاة الفجر ما فيهما من الفضل، لو صلاهما كأنما قام الليل كله، العشاء والفجر. فهذا فيه أن عظم ثواب يعني صلاة العشاء والفجر مع الجماعة، وأنهما جديرتان بالإتيان إليهما ولو حبوا. نعم، وكذلك العصر لها فضائل، وأن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة في الإتيان إلى الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأتوهما ولو حبوا. ومعلوم أن إتيان الصلاة حبوا لا يكون إلا من عذر، كان الصحابة كما يقول ابن مسعود يقول: يتهادى الرجل بين الرجلين، يعني يحملونه وأقدامه تخط بالأرض حتى يقام بالصف، حتى لا تفوته الصلاة، ويكون يخشى أن يكون من المنافقين. واستدل بالحديث من قال بوجوب صلاة الجماعة، ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة عليهم، ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب وهو حضور الجماعة، ولا يهم إلا بما يجوز له فعله ولو فعله. ولو كانت فرض كفاية لكان أداء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الصلاة كافية عن الجميع، ولو كانت سنة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بذلك. يعني صلاة الجماعة هل هي سنة، هل هي واجبة في المسجد، هل هي فرض يعني واجب كفائي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، هذا رد عليهم أنها واجبة. والحديث دليل على أن الأمر بإقامة صلاة الجماعة حكمها ماذا؟ واجبة. يعني لو لم يصليها يأثم، الإنسان يصلي يريد الأجر، لكن لو لم يصليها بالجماعة تركها فإنه يأثم على ذلك وتكون واجبة ليست ب يعني شرط صحة الصلاة، يعني شرط من شروط الصحة، ليست يعني باطل الصلاة، لا تصح، لا تصح لكن مع الإثم. والدليل حديث صلاة الفذ وصلاة يعني الجماعة، الفرق بينهما، وذكرنا هذا في درس الأمس. وهذا الحديث فيه أن الإمام إذا عرض له شغل فإنه يستخلف من يصلي بالناس، وله أن يستصحب بعض الجماعة إذا كان هناك مصلحة، لقوله ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، لأن مصلحة متابعة المتخلفين مقدمة على الصلاة في أول وقتها. وبهذا يستدل على أنه لا بأس بعمل رجال الحسبة إذا استمروا يوجهون الناس للصلاة ويتابعون المتخلفين ولو تأخروا عن الجماعة في المسجد، لأن هذه مصلحة عامة. واضح؟ يعني تأخر رجال الحسبة، رجال الأمر بالمعروف أنه يعني منكر، أحسنت، نفس الهيئة أو غيره من الناس البلدية أو كذا، يقولوا للناس صلوا صلوا، ينظرون من الذي لا يصلي ويوجهونهم. ما يأتي شخص يقول جاهل يقول هؤلاء ليه ما يصلون، لماذا لا يصلون، الصلاة تقام وهم يذهبون للناس يقولون صلوا. يقول لا، يجوز لهم أن يأمرونهم، والدليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يجعل الرجل يصلي بالناس، يقدمه ويأخذ من معه من الجماعة، يعني ما قال أقوم أنا كافي، يأخذ من معه، وإذا ذهب ومن معه سيتخلفون ماذا؟ عن الصلاة. وهذا الحديث استدل به يعني من قال بذلك. أيضا فيه جواز مباغتة الفساق في أماكن فسقهم وعلى معصيتهم ليقبضهم متلبسين بجريمتهم، وأن هذا أمر مناسب للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتقوم الحجة عليهم ويسقط اعتذارهم ولا يبقى لهم شيء آخر يعني يدرأ عنهم العقوبة. وشرط ذلك أن يكون بالحكمة والتصرف اللائق الذي لا يؤاخذ فيه الإنسان أو ينتقد. وهذا الحديث فيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسر ذلك أنه إذا أمكن دفع المفسدة بالأهون من الزاجر لم يعدل إلى الأعلى والأصعب منه، يعني يهدد بالكلام، فإذا خاف الناس وارتدعوا كان بها، ولا يذهب إلى صلاحية الفعل مع وجود ماذا؟ التهديد بالكلام. واستدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال، وهو أن يعاقب المذنب بأن يغرم مبلغا من المال أو يتلف شيء من ماله. قد يقول قال لماذا البيوت تحرق؟ لماذا لا يخرجون هؤلاء ويحرقونهم؟ ما ذنب البيت يحرق؟ هذا من المال. وعقاب الإنسان إذا صارت عليه عقوبة مالية يدفعها أو يحرق شيء من المال الذي عنده، يعني يعاقب بأخذه أو إحراقه إتلافه، يكون ذلك أوقع في نفسه. وقد صنع من العلماء كالشيخ محمد إبراهيم وغيره أنه كان يعاقب بهذا، يعني إن ضبط من المهربين أحرق سيارتهم في السوق غير العقوبة التي تكون عليهم. وذلك لأن تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة من العقوبات المالية، والجمهور على عدم الجواز لأن في ذلك مخالفة للنصوص الشرعية الدالة على حرمة مال المسلم. وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة تطلب في مظانها، يعني في أبوابها الخاصة، وهي أبواب يعني الزكاة أو غيرها من إتلاف المال، يفصلون في هذه المسألة، ليس التفصيل في باب فضل صلاة الجماعة. وهذه مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم أجاز ذلك التعزير بالمال لأدلة كثيرة، منها إن آخذوها وشطر ماله، يعني عزمة من عزمات ربنا، يعني الزكاة لمن لم يدفعها نأخذها ونأخذ نص مال عقوبة له. اقرأ حديث الذي يلي.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم، هذا الحديث فيه حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة، منع الرجل امرأته من حضور الجماعة. وهذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، فيه أحكام يعني وبيان الحرص على ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا استأذنت السين استأذنت للطلب، أي طلبت الإذن والسماح، إذن والسماح، امرأته يعني زوجته أو كل امرأة له عليها ولاية كأخته وابنته مثلا، فلا يمنعها، فلا يمنعها، لا هنا ناهية جازمة. فقال بلال، القائل هو سالم بن عبد الله أخو بلال، وبلال هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين. ولعل مقولة بلال رحمه الله بمنع النساء لما رأى من تغير النساء، فقال ذلك غيرة وحماية للناس من الفتنة، يعني ما قال يريد ماذا أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالها غيرة، وأن النساء الآن ليست كالنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده ماذا لمنعهن من الاتيان. فهنا بلال قالها يعني غيرة. وماذا قال له والده وهو عبد الله بن عمر الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حتى أنه يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أماكن التي جلس فيها والأماكن اجتهادا منه. فأقبل عليه عبد الله، يعني عبد الله بن عمر والده رضي الله عنهما، أقبل على ابنه بلال واتجه إليه ليقابله بالكلام، فسبه يعني شتمه وعابه سبا سيئا، أي شديدا يسوء من وجه إليه. ما سمعته سبه، ما سمعته يعني سبه مثله، أي ما سمعت أبي عبد الله سب أخي بلالا مثل ذلك السب قط. أخبرك يعني أحدثك، يعني أخبرك أحدثك، وهذه جملة يعني مستأنفة، والغرض منها وما بعدها الإنكار وبيان سبب سبه له. قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرك عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع نسائهم في قوله فلا يمنعها، وتقول والله لا نمنعهن، أي تقول أنت والله لا نمنعهن، فتعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إماء الله يعني مملوكاته، وهو جمع أمة، ومساجد الله يعني المسجد بفتح الجيم وكسرها، مسجد مس جد وجد، مسجد ومسجد، ويقال مسجد.
مسجد
نعم بالياء، فتحصل من ذلك ثلاث لغات، فتحصل من ذلك ثلاث لغات، وهي أمكنة السجود لله تعالى. والمسجد بيت الله، ويطلق على موضع السجود من بدن الإنسان. وفي إضافة الإماء والمساجد إلى الله وعدم التعبير بلفظ النساء إشارة إلى حكمة النهي عن منعهن، أي إماء أن أي إن إماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعهن عن مساجد ماركهن، لأنهن يريدن التعبد له في أمكنة عبادته، ففيه دفع للأزواج إلى الإذن لهن، لأنهن إماء الله كما أن الرجال عبيده. طيب بلال يريد يمنعها من أيش؟ ابن عمر المساجد، لما يحصل لما رأى من تغير النساء، فكيف إذا ذهب إلى الأسواق وإذا هم ذاهبات إلى عبادة؟ يعني الرجل وكان الأصل عندهم بقاء المرأة في بيتها، ألا تخرج، لا تخرج، ولذلك جاء الحديث لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد، والحديث فيه جواز حضور المرأة للصلاة، لكن هذا مقيد إذا أمن الفتنة وكان المسجد يعني لا يحصل فيه يعني المكان آمن، تذهب تصلي وترجع لا تكون فتنة، أو المرأة نفسها يجب عليها أمور لا تتعطر ولا تتزين، تخرج تفيلات يعني رثت الثياب، جواز حضور المرأة للصلاة في المسجد مع الجماعة، لأن مقتضى عدم المنع هو إباحة خروجها بشرط أمن الفتنة بهن ومنهن. والحديث دليل على نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها، كذلك جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد، وهذا مأخوذ من تخصيص النهي بالمنع من الخروج إلى المسجد، فإنه يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المسجد، لأن النهي عن منعهن معلل لكونهن إماء الله يريدن مساجد الله، فإذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم، لأنه يزول بزوال علته. والحديث فيه ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليها الخطاب في موضع منع المرأة، وجه إليه الخطاب يعني وجه إلى الرجل في موضوع منع المرأة من المسجد، كذلك فيه أيضا تغليظ الإنكار على من عارض السنة برأيه وتأديبه بما يردعه مهما حسنت النية وسلم القصد. فيه كذلك الأدب مع السنة، وأنها لا تعارض بصريح الرد والأخذ بالرأي، وكذلك تأديب العالم من تعلم عنده وتكلم بما لا ينبغي، وأيضا في أنه ينبغي لمن أراد توجيه كلام الشارع إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام، وأن يجتنب ما فيه الجفاء من التعبير المنافي لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له. وفيه أيضا غيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدة تعظيمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا تقديم حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرهم، وهذا عنوان سعادة العبد وفلاحه. كذلك وجوب قول كلمة الحق سواء كان المقول له قريبا أم غيره. كذلك ورد أيضا في بعض أنه لم يكلمه حتى مات، نعم، لما أقسم عليه لغضبه. وقال بعض أهل العلم جواز سب من عارض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تبين لنا يعني ما يكون من رد بعض العلماء الشديد على بعض الناس أنهم لهم في ذلك هذه الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على أن من خالف السنة جاز الشد عليه. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.